التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام، أبرز عناوين هذه النشرة: طائرات التحالف الدولي تنفذ غارات ضد مواقع داعش في العراق وسوريا، والقوات العراقية تسترجع السيطرة على جامعة الأنبار، والرئيس الأمريكي باراك أوباما يصل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. نفذت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم السبت 20 غارة ضد مواقع تنظيم داعش في العراق، وتركزت في محيط مدينة الرمادي. أدت 5 غارات إلى تدمير وحدات تكتيكية ودبابات وحاملة أفراد مدرعة وحاجزا في أحد الطرق ومبنى وهيكلين وموقعا لمدافع الهاون، إضافة إلى حاملة أفراد أخرى حسب بيان صدر عن قوة المهام المشتركة. واستهدفت 4 غارات أخرى مواقع تابعة لتنظيم داعش في منطقة طوس خورماتو. التحالف نفذ 13 غارة أيضا في سوريا، 2 منها قرب مدينة عين العرب كوباني حسب البيان. قال مسؤولون إن القوات العراقية تمكنت من استعادة السيطرة على جامعة الأنبار التي تقع في ضواحي الرمادي بعد شن عملية واسعة ومفاجئة بمساندة من طائرات التحالف الدولي ودون مشاركة قوات الحشد الشعبي. العميد يحيى رسول المتحدث باسم وزير الدفاع قال في بيان بثته القناة الرسمية اليوم:
يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، نزف لكم بشرى دخول قوات جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال إلى جامعة الأنبار، وهم الآن يخوضون معارك تطهيرها من بقايا داعش الإرهابي ورفع المتفجرات وفتح الطرق، ويواصلون تقدمهم باتجاه حي التأميم على الرغم من تحصن داعش الإرهابي بثلاثة خنادق متداخلة ومتفجرات وأسلاك شائكة، وأعدت لها مركزا للعمليات داخل الجامعة وأدخلت خيرة مقاتليها، إلا أن أبنائكم في قوات جهاز مكافحة الإرهاب كانوا لهم بالمرصاد.
قال الرئيس السوري بشار الأسد أن قواته تخلت عن عدد من المناطق لتركز على مناطق أخرى أكثر أهمية. الأسد تحدث في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، قال أيضا أن قواته تعاني من نقص في الطاقة البشرية.
كل شيء متوفر لكن هناك نقص بالطاقة البشرية.
تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع خليل حسين.
استعادت القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها السيطرة على أحياء مدينة الحسكة. وقال محافظ الحسكة محمد زعال علي في تصريح صحفي إن الجيش والقوات التي وصفها بالوطنية المؤازرة له في المرحلة الأخيرة من إعلان مدينة الحسكة آمنة بشكل كامل، لافت لأنه تم القضاء على أكثر من 700 من وصفهم بإرهابي تنظيم داعش منذ هجومه في 25 من الشهر الماضي على المدينة. وأكد المحافظ بدأ عودة الأهالي إلى حي النشوة الشرقية والليلية بعد إعادة الأمن والأمان إليهما. من جانبها نقلت مصادر الإعلامية السورية معارضة أن بلدة الشداد جنوب شرق محافظة الحسكة والتي يسيطر عليها تنظيم داعش تعرضت لقصف من قبل الطائرة الحرب السوري والمروحة بالبراميل المتفجرة، في حين استهدف الطائرات التحالف الدولي معمل الغاز في الريف الجنوبي، وأن تنظيم الدولة الإسلامية استهدف القوات الحكومية السورية وحدات حماية الشعب الكردي في جنوب مدينة الحسكة بسيارة مفخة، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفه الأخيرة. في محافظة إدلب قال مصدر عسكري سوري أن سلاح الجو السوري نفذ غارات على أوكار التنظيمات التي وصفها بالإرهابية والمنضوية تحت اسم جيش الفتح في بلدة أبو ظهور، ما أسفر عن مقتل العديد من أفراده وتدمير آليات مزودة بالرشاشات المتنوعة. كما تتواصل المعارك بين عناصر جيش الفتح ومجموعات الدفاع الشعبية في بلدتي الفوع وكفراية في ريف إدلب، وأن العشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الجانبين. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
مددت مصر لثلاثة أشهر جدد فترة حالة الطوارئ في بعض أجزاء شبه جزيرة سيناء، وهو التمديد الثالث منذ تشرين الأول عام 2014. قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب إن هذا التمديد ضروري بسبب الوضع الأمني الخطير في المنطقة. في هذه الأثناء انفجرت اليوم عبوة ناسفة قرب مدينة العريش في شمال سيناء فأصابت 18 شرطيا. انفجرت سيارة مفخخة قرب عربة عسكرية في جنوب شرق تركيا فقتلت جنديين وأصابت 4 ووقع الانفجار في أحد أقضية ديار بكر. السلطات التركية اتهمت الانفصاليين الأكراد بتدبير الهجوم الذي وقع بعد يوم واحد من شن طائرات تركية غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق. وفي اسطنبول وقعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في أحد أحياء المدينة حيث قتل ناشط يساري خلال عمليات مداهمة أجراها الأمن في وقت سابق من هذا الأسبوع. استخدم المتظاهرون الأحجار وقذائف المولوتوف. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى العاصمة الإثيوبية إديس أبابا وهي المحطة الثانية في جولته الأفريقية، وكان في استقباله في المطار رئيس الوزراء الأثيوبي الذي سيجري معه محادثات يوم غد الاثنين قبل أن يعود الرئيس أوباما إلى واشنطن يوم الثلاثاء. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة لأعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر في ساعة أخرى من بثنا، معكم زميلي المخرج فلادين ميلاكوفيتش وأنا نبيل الحيدري، وهناك العديد من المواضيع خلال هذه الساعة ومن عناوينها النفايات والنظافة في بغداد بين الترشيد المالي ومسؤولية المواطن، والاتحاد الأوروبي يخصص 25 مليون يورو للنازحين، هل سمعتم عن أبو شجاع الذي ساهم بإنقاذ حياة أكثر من 300 يزيدي من قبضة داعش؟ سنكون أيضا مع حلقة من وقفة والمشهد العراقي، وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع برنامج شباب النهرين. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، ساهمت الإجراءات الترشيدية وتقليص العاملين في قطاع الخدمات البلدية في تراجع أعمال النظافة ونقل النفايات ومعالجتها في أغلب المدن العراقية. وبرغم ذلك تعترف أمينة بغداد ذكرى علوش بأن إحالة أعمال التنظيف إلى شركات متخصصة أفضل من تبنيها من قبل دوائر الدولة، مشيرة إلى أن الكثير من المواطنين لا يتعاملون بمسؤولية جماعية مع موضوع النفايات. المزيد في متابعة مراسلنا سعد كامل من بغداد.
منذ عدة أشهر والعاصمة بغداد تسجل تراجعا ملحوظا في مستوى النظافة مع انتشار أكوام الأزبال والقاذورات والمخلفات المنزلية في قارعة الطريق وعند الجزرات الوسطية والأرصفة في الشوارع. تلك الظاهرة البلدية السيئة تؤشر إلى عدم وجود نظام إدارة متكاملة لملف النفايات والمخلفات الصلبة في أمانة بغداد التي ما زالت تتعامل مع قطاع النظافة بطرائق بدائية تقليدية بحسب مدير عام بيئة بغداد في وزارة البيئة مثنى حسن.
الإجراءات وأساليب غير صحيحة بالتعامل مع ملف النفايات وخط البلدية. ومشكلتنا في بغداد أنه لا توجد هناك خطة عملية وخطة تقنية حديثة تتعامل مع النفايات بشكل سليم. العملية الحادثة حاليا في بغداد هي عملية تجميع النفايات في محطات غير نظامية ومن ثم نقلها بشكل وأسلوب بدائي. بجولة بسيطة في بعض المناطق من بغداد تلاحظون ما هي مدى التعامل الغير سليم مع النفايات البلدية.
ويبدو أن ما أجريت من إصلاحات إدارية في أمانة بغداد لم تسهم في تحسين واقع خدمات النظافة في العاصمة التي تعيش العديد من أزقتها وأحيائها وخصوصا الشعبية حالة صعبة مع انتشار المزابل والأوساخ التي تفاقمت كمياتها متأثرة بقرارات تسريح الآلاف من عمال النظافة استجابة لظروف التقشف المالي الذي تمر به الدولة بحسب رئيس لجنة النظافة في مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي.
دائرة البلدية اللي بيها 500 عامل قلصتها إلى 250 عامل. في بغداد يفرز من 6000 إلى 7000 طن يوميا. هذه ما قلت حتى احنا نقلل عدد العاملين. في تقديري انه في تراجع إذا لم يحسب له حساب. تطلب من رئاسة مجلس الوزراء على عدم تقليص عدد العاملين لأنه راح يؤثر سلبا على الأداء.
إلى ذلك اعترفت أمين بغداد الدكتورة ذكرى محمد علوش بعدم قدرتهم على إدارة ملف النظافة بطرائق سليمة ناجحة، داعية إلى منح أمانة بغداد صلاحية طرح هذا الملف أمام الشركات العالمية الاستثمارية.
أمانة بغداد تركيز عملها صاير كله موضوع شلون تنظف المدينة. إحنا ما عندنا القدرة الكافية على إدارة العامل وإدارة الكابسة وإدارة الحركة. اقتراحنا لوجود شركات متخصصة للتنظيف، جربنا تنظيف الكرادة والكرخ والزعفرانية والخضراء، أخذتها شركات. هذني مناطق نظيفة وتم السيطرة عليها. طلبت دراسة جدوى عن إمكانية إحالة محلات أو مناطق أخرى إلى شركات أخرى.
ونوهت علوش إلى أن نظافة العاصمة مسؤولية مشتركة تتقاسمها الدوائر البلدية مع المواطن الذي لا بد وأن يتعاون ويلتزم بتوقيتات ومواعيد رفع ونقل المخلفات المنزلية.
نحتاج إلى تثقيف المواطن أنه أكو وقت محدد لرمي النفايات، ما يشمر النفايات يم الحاوية، ما يشرقون العجلات الخاصة بالحاويات. الحاويات اللي دنوزع على السكن هي مو لأغراض الطحين والشكر والتمة لأنه هي بها نسبة سم. نحتاج إلى تثقيف المواطن إلى استخدام أكياس النفايات هي مو لأكياس حتى نضم بها ملابس. إنه الوعي البلدي بهذا الموضوع لا زال محدود.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في السليمانية احتج موظفو الخدمات الطبية على تأخر صرف رواتبهم بما يؤثر على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، ولوح المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم على الإدارات المالية والصحية في إقليم كردستان. متابعة أزاد محمد.
في خضم الأزمة المالية التي يمر بها الإقليم، تتواصل الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتطبيق العدالة الاجتماعية وصرف مرتبات الموظفين المتأخرة. وفي هذا الإطار اعتصم العشرات من ذوي المهن الصحية أمام مكتب البرلمان الكردستاني في السليمانية للمطالبة بإعطاء وزارة الصحة الأسبقية في تسلسل توزيع رواتب الوزارات وصرف مخصصات الفرق الطبية الموفدة إلى جبهات القتال لمعالجة قوات البيشمركة والعمل على إنهاء أزمة تأخر صرف الرواتب. المعاون الطبي محمد جلال قال إن منتسبي وزارة الصحة يتحملون أعباء كبيرة مقارنة بالوزارات الأخرى، فهم محرومون من العطل والعياد وساعات عملهم أطول، لذا يجب أن توضع لهم أسبقية في تسلسل توزيع الرواتب.
كوادر ذوي المهن الصحية قبل كان بالرواتب أول وزارة بيشمركة، ثاني وزارة الصحة. وزارة الصحة مثل وزارة بيشمركة، كل دائم بالدوام وكل عيد وأيام موجود بالمستشفيات، خفارات ما خفارات. إحنا طلبنا صفنا بالصف الثاني من وزارات، إحنا مثل بيشمركة كل وقت بجبهات القتال، كل وقت بالمستشفى. داخل المستشفى خفارات عندنا 24 ساعة الصحة مثل بيجمال.
رئيس نقابة ذوي المهن الصحية هاوجين عثمان أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن مشاكل جمة تواجه منتسبي القطاع الصحي في الإقليم من حيث حرمانهم من الحقوق والامتيازات وقلة التخصيصات الوظيفية وتأخر صرف الرواتب الذي بات يشكل عائقا أمام استمرار عمل الموظفين، واضاف
صدانتي من لبركاني جنجا شان بشاين دزغيت اندرسي بيجمرقا بلان تاكو يسا حكومته هيج اوريه.
نعتقد ان منتسبي وزارة الصحة يتعرضون للغبن وعلى الحكومة الالتفات اليهم. فرقنا الطبية متواجدة منذ نحو سنة في جبهات القتال لمعالجة البيجمرقا لكنهم لم يحصلوا على اي مخصصات، وها هي الحكومة تضع وزارة الصحة في اخر تسلسل توزيع الرواتب، وهذا شيء غير مقبول. عضو البرلمان الكردستاني شيركو محمد امين اكد ان مشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين باتت تهدد عمل المؤسسات الحكومية في الاقليم، وان على الحكومة الاسراع في ايجاد الحلول لتفادي حصول ازمة اكبر. واضاف
بشكل ايشي برلمانتار بدوالاشونا ونيونالاتي كدنا جوغتنا لخلق.
منتسبو القطاع الصحي هم بمثابة الجند المجهول ويتحملون العبء الأكبر من الأزمة في الإقليم. مطالبهم مشروعة وسنسعى إلى طرحها في جلسة البرلمان القادمة. تم إبلاغنا من قبل لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في البرلمان ووزارة الثروات الطبيعية بأن مشكلة تأخر رواتب الموظفين ستحل خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونتمنى أن يكون ذلك صحيحا. نؤكد على ضرورة تشكيل صندوق عائدات النفط ليكون عونا للحكومة في حال حدوث أزمة مماثلة مستقبلا. يذكر أن حكومة إقليم كردستان باشرت ببيع نفطها بشكل مباشر دون الرجوع إلى بغداد بعد فشل الاتفاق النفطي بين الطرفين، ويتوقع معنيون أن يتمكن الإقليم من حل مشاكله المالية بحلول عام 2016 من خلال الوصول إلى الحد الأقصى من الإنتاج. آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR عراق حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، في زاوية الرسائل كتب أبو علي يقول: النازحون مشكلة لا تحل بسهولة، فقد نفد كل شيء لديهم وليس هناك للصبر حدود، ونفدت قواهم حتى العقلية. أغلب النازحين أصيبوا بأمراض نفسية بعد تركهم بيوتهم أو حرقها أو هدمها من قبل داعش. ترى متى يأتي يوم ينسى النازحون مشاكلهم والمآسي التي واجهوها؟ شكرا لك أبو علي على هذه الوقفة. أما الآن أعزائي المستمعين، فدعونا نستمع إلى هذه الرسالة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصيدة من الشاعر أحمد الكيالي، أهداء لكل شهيد من شهداء العراق وشهداء القوات الأمنية حتي الشعبي. أسد عرفتك لا أبالي إن كنت حيا أو ميتا، فالموت ليس بآخر ذكراك عني سيدا. نجم تلألأ في سماء طالما أضعتها مذ كنت عرجون الهدى. يا مهد عز ترك الحياة وأهلها تاركا ذكرى وفيها كشهد يرتجى. طوبى لك يا من حييت رغم العدا، إن الحياة لذكر سيد مثلك تسعدا. إن الحياة لذكر سيد مثلك تسعدا.
وشكرا. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل الرسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-77-0.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر. وقبل أن نتابع الفقرة التالية، دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
جبالي وقلت لك روح يوين خلان غريب الدم خلان تريد أطرح وأنا
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص مبلغ 25 مليون يورو لمساعدة النازحين في مجال توفير مياه الشرب والصحة والأطفال والمساعدة في عودتهم إلى بيوتهم. جاء ذلك خلال زيارة سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى محافظة كركوك يوم الأحد، والمتابعة مع نهاد البياتي.
أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى العراق ديانا إيفانيسكوفا عن تخصيص 25 مليون يورو لمساعدة النازحين في العراق، وستكون حصة كركوك منها 25%، مضيفا أنهم سيهتمون بمجالات عدة منها توفير مياه الشرب والصحة والأطفال، إضافة إلى مساعدتهم للعودة إلى أماكنهم.
مساعدة أوروبية ليس حجم كبير، في هذا اليوم فقط 5 مليون يورو لكركوك، ولكن بصفة عامة نحن نقدم 90 مليون يورو مساعدة إنسانية في هذه السنة لكل الشعب العراقي. أما محافظة كركوك ونحن نريد أن نقدم مساعدة في مجال تزويت مياه الشرب، في مجال الصحة، في مجال حماية حقوق إنسانية، في مجال توزيع مواد غذائية للنازحين واللاجئين، وطبعا في كل مساعدة لعودة هؤلاء الذين يستطيعون أن يعودوا إلى محافظتي صلاح الدين وديالا.
موفد الاتحاد الأوروبي للشؤون الإنسانية كلايستوس ستانليكس أشار إلى أهمية كركوك والزيارة التي قاموا بها إلى هذه المحافظة، مشيرا أن مهامهم عديدة الجوانب، حيث يعملون على منح النازحين شيئا من الأمل من أجل الاستمرار في الحياة حسب تعبيره.
كركوك is we already.
نحن ندرك أهمية كركوك، لذلك نعتبر زيارتنا مهمة إلى هذه المحافظة من أجل تقديم الخدمات للنازحين من جميع المكونات، ونحن نأتي بالمساعدات من الاتحاد الأوروبي أيضا إلى كركوك، ونحاول من أجل كل نازح أن يعيش حياة طبيعية يحافظ فيها على حقوقه الإنسانية، وأن نمنحهم بعض الأمل لكي يستمروا في الحياة، وعلى الجميع أن يميز بين من يحمل السلاح من المسلحين وبين المدنيين.
إدارة كركوك رحبت بهذه الزيارة، حيث أكد محافظ كركوك نجم الدين كريم أنها المرة الأولى التي يتم فيها تقديم المساعدات للنازحين في كركوك من قبل جهات خارجية.
هذه المرة الأولى يخصص نسبة معينة من المساعدة التي جلبوها إلى العراق، وهي 25 مليون يورو. 25% من هذا المبلغ مخصص إلى كركوك ويمزع من قبل المنظمات الغير الحكومية التي يتعاملون معها، ونحن نشكرهم على هذه الزيارة.
وأعلن مدير دائرة الهجرة والمهجرين عمار صباح أن عدد النازحين بلغ نصف سكان كركوك، مؤكدا أن هذه المساعدات ستخفف الحمل الثقيل عن كاهل إدارة المحافظة.
نحن المرتبة الثانية في استقبال النازحين، يبلغ عددهم 110 ألف عائلة، ما يعادل نصف سكان محافظة كركوك. أما بخصوص الدعم اليوم من قبل الاتحاد الأوروبي وهذه الزيارة المهمة، تخصيص 25% من نسبة 25 مليون يورو، سوف يرفع من كاهل محافظة كركوك ويرفع من مستوى المعيشي والصحي والاقتصادي على مستوى النازحين، وإن شاء الله نحن نتعاون مع هذه المبادرة وسوف نقوم بتقسيم هذه المساعدات بصورة صحيحة وعادلة إن شاء الله للناس.
نياد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، يروي أبو شجاع جانبا من مغامراته وأسرار التنسيق والتوسط لإطلاق سراح مختطفين من أهله الأيزيديين سبق ووقعوا أسرا في أيدي مسلحي تنظيم داعش عند احتلاله بعض المدن العام السابق. أبو شجاع في مقابلة مع إذاعة العراق الحر يطلعنا على جوانب من قصص إنقاذ حياة مختطفين مقابل مبالغ مالية. عبد الخالق سلطان.
رجل يطلق على نفسه أبو شجاع صار المنقذ المنتظر لكل الإيزيديين الذين وقعوا بأيدي مسلحي تنظيم داعش أبان سقوط قضاء سنجار وضواحيها في 3 آب في العام 2014. أبو شجاع الذي كرس نفسه وعمله بحسب قوله من أجل إنقاذ المختطفين الإيزيديين الذين وقعوا في قبضة داعش أوضح أنه قام بتخليص أكثر من 300 شخص لحد الآن.
لحد الآن وصل عدد الأشخاص الذين حررتهم من النساء والأطفال والبنات، حرر الفتيات طبعا حررتهم ما يقارب 310 تقريبا 315 شخص قمت بتحريرهم منذ الشهر 9 من العام الماضي.
عندما يتم تحريرهم وجلبهم إلى أقليم كردستان، يعني ما الذي تفعلونه؟ لمن تسلمونهم هؤلاء؟
في بداية الأمر نسلم لأولياء أمورهم أو لأهاليهم، وبعد استراحة يوم أو يومين يتم أخذهم إلى مديرية شؤون وشؤون الأوقاف الدينية. قسم المختطفات يقومون هناك يأخذون معهم إلى تلك المديرية.
وبيّن أبو شجاع أن عملية تخليص الفرد الواحد تكلف عليهم كثيرا.
التكلفة تبقى على بعد المنطقة، على خطورة المنطقة، على المنطقة الساخنة التي يتواجد فيها الدواعش بكثرة. في بعض العمليات يكلف $1,000 وكو بعض العمليات تكلف $5,000.
وأوضح أبو شجاع أن هنالك صعوبات كثيرة تواجههم في رحلة الإنقاذ.
صعوبة وخطورة خطورة كبيرة. إن يتم القبض عليهم يكون قطع رؤوسهم. الرجال الذي من قبلنا ولحد الآن خسرت 7 رجال في ضمن كمائنهم الذين نسبوها لنا وتم القبض عليهم وقطع رؤوسهم وتم تعليقهم في دوارة النعيم في وسط عاصمة الداعش الرقة.
وعاتب أبو شجاع الحكومة العراقية ومكتب شؤون الإيزيديين في بغداد لعدم قيامها بتقديم الدعم لهم.
الحكومة العراقية ساكتة منذ يوم الأول من كارثة الذي حلت بسنجار ولحد الآن لم يقوموا بأي مساعدة نهائيا. نحن نحتاج إلى دعم مادي إن كان هناك عن طريق المنظمات أو منظمات دولية بأنهم يتكفلون بمصاريف شيء من ذلك القبيل حتى نستطيع أن ننقذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء المختطفات.
المختطفات اللواتي قام بتخليصهن من قبضة داعش واللواتي تتواجدن الآن في مخيمات النازحين بمحافظة دهوك اشتكين من عدم الاهتمام بهن. فهذه السيدة نورين دخيل التي تم تخليصها قبل أيام تقول: هنالك إهمال لنا ولم يتم تقديم أي شيء لحد الآن، لا خيمة ولا مساعدات مالية ولا حتى ملابس أو أي شيء، لأننا لا نمتلك شيئا وتعرضنا للكثير من الأذى خلال الأشهر الماضية، ونناشد الجهات المعنية ضرورة مساعدة النساء الباقيات المحتجزات لدى داعش بأسرع وقت ممكن. جدير بالإشارة أنه بحسب إحصائيات مديرية شؤون المختطفات في محافظة دهوك فإن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من قبضة داعش قد تجاوز 1,000 شخص وما زال هنالك أكثر من 3,000 آخرين محتجزين هناك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. القوات العراقية تتمكن من استعادة السيطرة على جامعة الأنبار وتقع في ضواحي الرمادي. وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف يدعو دول الخليج المجاورة إلى التعاون ضد مخاطر مشتركة هي الإرهاب والتشدد والطائفية. ظريف بدأ اليوم جولة في ثلاث دول إقليمية هي الكويت وقطر والعراق. الرئيس السوري بشار الأسد يقول أن قواته تخلت عن عدد من المناطق للتركيز على مناطق أخرى مهمة. الأسد قال أيضا أن قواته تعاني من نقص في الطاقة البشرية. قوات إسرائيلية تدخل باحة المسجد الأقصى في القدس وتشتبك مع شباب فلسطينيين قالت إنهم ينوون إزعاج اليهود الذين يقيمون ذكرى خراب الهيكل اليوم الأحد. طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية تنفذ غارات قرب العاصمة صنعاء قبل ساعات من بدء هدنة إنسانية أمدها 5 أيام. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو الكينيين إلى اختيار طريق التقدم ومكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب والنهوض بحقوق المرأة. جاءت الدعوة خلال الزيارة التي يجريها أوباما إلى بلد والده كينيا. مسلحون يقتلون موظفا محليا في السفارة الأمريكية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، وقفة والمشهد العراقي وقصص ومواضيع حول حياة العراقيين بجوانبها المختلفة. وقتا طيبا برفقة محمد كريم.
أعزائي المستمعين، أفادت إحصائية أجراها أحد مراكز الأبحاث المتخصصة بشبكات الإنترنت، أشارت هذه الإحصائية إلى أنه وبعد متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي، العراق احتل المركز الثالث بين الدول العربية في استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأكدت الإحصائية أن قاعدة مستخدمي الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية على الإنترنت فيسبوك تشهد توسعا بشكل عالمي وليس فقط عربي، وانتشار متزايد في أوساط المستخدمين على وجه الخصوص في العالم العربي. أيضا أشارت الإحصائية إلى أنه بجمع عدد مستخدمي هذه الشبكة وهذا الموقع في العالم العربي يظهر أنها باتت تضم أكثر من 83 مليون مستخدم في 22 دولة عربية. وبلغة الأرقام قليلا، العراق احتل المرتبة الثالثة في الإحصائية هذه بنحو أكثر من 8 ملايين مستخدم، وبنسبة تصل إلى 10% من إجمالي عدد مستخدمي الفيسبوك في العالم العربي. المشكلة أن العديد من خبراء علم النفس وعلم الاجتماع يشيرون ويؤكدون إلى حقيقة أن التحول السريع في البنية الاجتماعية والثقافية للفرد عادة ما تكون ذات عواقب وخيمة إذا لم يكن مسيطر عليها بوعي وتوجيه. فعلى سبيل المثال، التحول مثلا لدى أحد الأشخاص من الغنى إلى الفقر أو بالعكس، وطبعا ما ينطبق على الفرد ينطبق على المجتمع بمفهومه العام النفسي والسلوكي. التحول هذا السريع يؤدي إلى نتائج غير محمودة العواقب أبدا، وهذا طبعا ما حصل مع المجتمع العراقي الذي تحول من نظام ديكتاتوري شمولي يقيد كل شيء إلى نظام ديمقراطي مفتوح على كل شيء دون قيد دون سيطرة دون رقابة. أدى هذا كله إلى حصول كثير من المتغيرات التي لها نتائج للأسف ما كانت محمودة أبدا. يقول هؤلاء الخبراء أن المجتمع العراقي بعد أن كان يرى العالم من خلال نافذة ضيقة جدا، متمثلة بمنافذ الإعلام الحكومية المسيطرة عليها بقبضة من حديد من قبل النظام السابق، أصبح فجأة بمواجهة العالم بأسرى وكل الأبواب والنوافذ مفتوحة على العالم دون قيود ودون أي محددات. ما بات ربما وسيلة لتفريغ الكبت والشعور بالظلم خلال السنوات الماضية، يعني خلال حوالي 3 عقود أو يزيد من حكم هذا النظام الشمولي الذي قيد كل شيء تقريبا كما ذكرنا. فطبعا هذا أوجد حالة من الانفلات لنقول في استخدام هذه النوافذ ويعني هذه الشاشة الكبيرة على العالم بأجمعه. بعض العوائل أكدوا، وخصوصا بعض النسوة من ربات العوائل أكدوا أنهم قلقين جدا، وبات قضية الفيسبوك تشكل مصدر قلق مزمن بالنسبة لهم. هؤلاء النسوة يراقبنا مواقع أو صفحات بناتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وحتى أبنائهم، وحتى أحيانا الزوج الذي ربما يعني لديه صفحة أو أكثر، وباتت تشكل القضية قلق مستمر وهم مشترك لدى أولئك النسوة، وحتى أيضا لدى بعض الآباء الذين بدأوا يعني يحسون بخطر هذا الأمر، سيما بعد أن للأسف بات العديد من الأبناء منعزلين تماما عن العائلة، يعني ربما يتحدث كلمة أو كلمتين أو مجموعة كلمات قليلة خلال اليوم كله مع أمه وأبوه وأخوته، وقاضي الوقت كله يعني عيونه ملتصقة بهذه الشاشة كما يقال. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا كل من المواطنين وهم أرباب لأسر، ليلى عماد وأسامي كامل وأحمد الراوي، أكدوا مخاوفهم من قضية الفيسبوك وعلقوا على هذا الموضوع، لنستمع إلى ما قالوا.
الفيسبوك طبعا أنا يعني ما راضية عليه، يعني بصراحة أنا كربة بيت ودا أشوف أولادي ما كل من سواله فيسبوك خاص بي، أكو شغلات تنزل مفيدة، أكو شغلات لا، أكثرية الشغلات اللي تنزل يعني مو من أخلاقنا، مو من التربية اللي تربيناها إحنا، مو هذا مجتمعنا الإسلامي. حسيت إنه أولادي تغيروا، شغلات تنزل يعني يتعلمون من عندها، أكو تعليقات، أكو ناس كل واحد تعرفين عنده رأي بكل شيء، بالسياسة، بالدين، بالدراسة، بالحياة الاجتماعية، من تيجي تناقش لا هذا الشيء نشرب على الفيسبوك وشفناه، فنجي تقولهم يا بلا لا صدقون كل شيء ينزل على الفيسبوك، ترى كلي تحكي، وأكو ناس تريد يعني تتعمد إنه تسوي هذا الشيء تنزل على الفيسبوك بسبيل تصير مشاكل أو تغير أخلاق البشر. فأني صراحة يعني فيسبوك ما يعني ما قابلة بي، وقلقة يعني من عنده على ابني خاصة، 24 ساعة لازم التليفون فيسبوك ويقلب بي كل ساعة يجي جايب لي خبر، فأحاول أنه أفهمه أقول له لا هذا الشيء ترى كله غلط، أدي يعني شغلات مو زينة.
الفيسبوك أنا أشوفه يشكل خطر أكثر من المواقع البقية، لأنه الفيسبوك يحوي كل الأعمار، وأغلب الأحيان نسمع مثلا أكو ناس هواي ينتحلون شخصيات، فيسبوك ما تقدر تسيطر عليه لأنه من كل أنحاء العالم، وما تقدر مثلا تحوي بيه فد شيء معين، أكو هواي مواقع غير أخلاقية، مواقع تختلف عن هذا مجتمعنا، يعني احتمال تلقى ناس مرضى نفسيين، أكو كثير من المواقع تحرض على الطائفية وتحرض على العنف وتحرض على القتل. وأنا بالنسبة لي صراحة يعني أحاول أنه أخلي الأطفال يبتعدون عن هاي الأشياء من خلال مثلا أنه أهيئ لهم أجهزة بس للعب، ما بيها هذه شغلة المواقع التواصل وهالأشياء.
طبعا أكيد القلق موجود من استخدام الأطفال للفيسبوك، لكن يبقى دور الأهل بالرقابة بالسيطرة عليها تنحل هاي المشاكل. أما إذا كان استخدام الفيس بدون رقابة أبوية طبعا أكيد هذا راح يؤدي إلى مشاكل كبيرة بالمستقبل، لأنه الفيسبوك عبارة عن مجتمع موسع، يعني راح يتعلمون تقاليد، راح يتعلمون سلوكيات غريبة عن اللي احنا دربيهم عليها، بعيدة عن السلوكيات اللي يفرضها المجتمع. لكن إذا كان تحت الرقابة ممكن أنه يوجه الطفل أنه هذا صح هذا غلط.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا في إذاعة العراق الحر فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا عبر أثير راديو سوا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع حلقة من برنامج شباب النهرين برفقة رويدة وياسين نتوقف وهذه الأغنية.
أصعد جبل أعبر نهر وامشي على دروب الخطب واتحمل أنواع القهر بدو العيون
جبال عبر نهر أمشي على دروب الخطر أتحمل أنواع القهار بدو العيون الغالي
بدو العيون الغالي
أصبر على الهم والسهر خلي عمى ويروح النظر تسمعني خلف كل البشر ما أحب غير الغالي
بدو العيون الغالي
العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي الأعزاء، حان الآن موعدكم مع حلقة من برنامج شباب النهرين.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هنا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. بحلقة اليوم حنسمع مشاكل بعض الشباب اللي يحبون يطرحوها بالبرنامج، وطبعا يحبون يسمعون انتو هم من رأيكم شنو بهذه المشكلة.
شباب النهرين،
رح نبدأ أول شيء بالمشكلة الأولى اللي هي للشاب علي. علي يقول انه الشاب العراقي والشابة العراقية دا يعانون هواية بهذا الوقت. خلونا نسمع مشكلة علي.
هلا حبيبي.
السلام عليكم، أنا علي من بغداد من منطقة الزعفرانية، وعندي فد شيء موضوع أريد أطرحه للبرنامج. يعني بالنسبة للشاب، شاب يعني حياته كلها معاناة، وأكو هدف يريد يوصل له وما يقدر بسبب الظروف التعبانة مالت البلد.
زين علي، أنت تعتقد إنه كل الشباب دا تعاني من هاي القضية؟
أكيد أكيد، وبالذات الشاب العراقي يعني كلش تعبان، يعني ما عنده فد شيء يقدر يوصل له.
زين اللي تريد توصل له هو شنو؟ هل هو عبارة عن عمل؟ هل هو عبارة عن شنو هو اللي تريد توصل
يعني له؟ هو شنو اللي يسمح للشاب؟ يعني من عمل، من إذا يكون يريد يكون أسرة، يعني كل الصعب اللي يريد يكون أسرة ويريد يسوي بيت ويريد يسوي ويريد يتزوج، هاي كل الصعب على الشاب العراقي هسه.
زين تعتقد هي صعبة بس للشاب العراقي أو همين للشابة العراقية؟
أكيد الاثنين، يعني الاثنين عايشين بهذا البلد والاثنين يعانون هاي المعاناة.
زين زين، أنتوا لما أنت تقعد ويا أصدقائك كشباب تقعدون تحجون بهذا الموضوع، إيش تتوصلون؟ يعني زين الوضع تعبان، الوضع تعبان صار له فترة، مو فد شيء جديد، شنو الحل أنت برأيك؟
الحل هو يعني هو الحل إنه يعمل العمل. قلت لك العمل بالبلد أكو عمل، بس العمل ما يوفر له يعني متطلبات الحياة مالته بالكامل.
يعني العمل ممكن يأمن لك شوية مصرفك أو مثلا بيتك
ممكن
وأكل.
يأمن لك مصرف نعم.
بس هل هو يأمن حياة خلينا نقول بها أمان ببلدنا هذا؟
لا ما هذا يعني بلدنا احنا الأمان، طبعا الأمان احنا نسينا اسم الأمان بهذا البلد، لأن نصبح بالفجار ومسي بالفجار فالعالم تعبت بلد. وأبسط شيء اللي يريد يوصل للشاب هو العمل، والعمل ماكو أو العمل قليل أو بأقل بأقل فلوس، يعني بأقل راتب.
نعم
يعني ما يقدر يوفر شيء منها، ما يقدر يسوي شيء منها الروحة هو.
زين الشباب مثل ما تقول اللي دا تعاني من هاي المشكلة، شلون دا يقضون وقتهم علي؟ أنت شلون دا تقضي وقتك؟
والله أنا بالنسبة لي أحكي لك عن نفسي، أنا يمكن أقول لك أقدر دا أشتغل ودا أعمل ومشي أمري مثل ما يقول، بس أنا أحكي لك بالنسبة للشباب اللي هم وياي وربعي وجماعتي، منهم قاعدين بطالين، ومنهم يوم يشتغل ويوم قاعد ويوم أكو ويوم ماكو، فهي هاي المعاناة. يعني الشاب العراقي تعبان يعني إلى أبعد الحد، تجد من الصغرين تعبان نفسيا ماديا معنويا. أنا هاي رأيي يعني اللي دا أشوفه حولي هو هذا.
زين ما دام هالقد الوضع أنت برأيك تعبان، هل تعتقد إنه الشاب العراقي ممكن ينحرف إلى أشياء غلط لأنه ما عنده شغلة وعمله؟
والله هاي ما أقدر أقول لك، هاي تظل تبقى على البشر هو وذاته. شوفي ماكو يعني أنا بقيت هواي قاعد وما اشتغلت وبطال، ما أكو شيء جبرني أن أروح لهذا، لا مستحيل. لو يعني أنا بالنسبة لي أحكي بسند أموت من جوع ما أنحرف لغير شغلات.
أنا أفهمك إن شاء الله.
كل بشر هو وذاته، يعني أكو نفوذ ضعيف يعني ما في الحرف أكيد.
زين علي، هواية شباب مثل ما قلنا قاعدة وما تعرف مستقبلها شنو. زين هواية شباب هم يحاولون يطلعون من العراق، شنو رأيك أنت بهذا الشيء؟ هل هذا حل برأيك؟
هذا الشيء ما راح يسوي لنا شيء، يعني احنا راح ننطي مثل ما يقول تعبنا، واكو هواية عالم وشباب يطلعون برا خارج البلد بيستفادون منهم خارج البلد، يعني مثل ما يقول خيرهم بيصير لغيرهم مو لبلدهم. طبعاً ما شك على هذا الشيء صراحة.
إيه؟
أفضل إنه إذا يكون هو هنا يدرس هنا أهل بلده يستفادون منه، إذا يحمل هنا أهل بلده يستفادون منه. بس هذا الشيء بدا ماكو فرصه بدا يعطي لهم فرصه
البلد مدى ينطيك فرصه صح ولا غلط؟
هو البلد مدى يعطيك فرصه يعني هو البلد تعبان
زين علي الكل الشباب اللي يسمعون المشكله انت تطرحها شو تحب تقول لهم او شو تحب تسمع منهم؟
انا اقول لهم شغله واحده لكل الشباب والجماعتي اقول لهم هذا البلد صح هاي الظروف اللي نعيشها تعبانه وصعبه كلش بس انا افضل على كل البلاد كل البلدان بلدك هو يظل بلدك ولو ما احنا الشباب اذا مو احنا نسوي هذا البلد ونشتغل به ترى راح يبقى الاستعمار وما انصح احد يروح للخارج او يطلع للخارج هذا مو صح هذا الشيء
زين علي أنا أحب أشكرك على هذا اللقاء القصير ويانا ويا ربي يفتح كل الأبواب بوجهك وبوجه كل شاب وأنا أحب أقول لك إذا عندك سلامة تحب توصلها لأحد عبر البرنامج
والله أنا عندي سلامي لأخوي عمار والأخوي خالد بين صار لي تقريبا 6 أشهر ما شايفهم وللوالد أحب أسلم عليهم وكذا اللي بعدهم حلوة
إن شاء الله يوصل
بخير وعندي سلامي عندي سلامي لكم وللكاتب كله واللي يستمعوني وإن شاء الله يا ربي تفرج على هذا البلد
للشباب اللي يحبون يعلقون على مشكلة علي كتبونا على رقم 0770-442-5770 وعلى نفس الرقم ممكن همنا تركونا رسالة صوتية وإذا صار عندكم وقت فوتوا على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين وتركوا تعليقاتكم هناك نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل
شباب النهرين
مش صعب أخلي اللي أنا بتمنى يبقى حقيقة وأنا لازم أكون وثقة كل دقيقة وهيجي اليوم وهحقق حلمي بأي طريقة أنا ليه الفرحة قريبة مني وبرضو بعيدة يا غلبت الخوف جوايا يا إما طلعت بليدة وهاخد تحدي لنفس أصل أنا شخصية عنيدة
يا شباب ويا برنامج شباب النهرين أنا رويدة وبحلقة اليوم دا نسمع مشاكل بعض الشباب قبل شوية سمعنا مشكلة علي هسا أحب أنتقل المشكلة رنا رنا حتطرح مشكلة جيرانها مع الأسف الإنسان لما يكبر مرات حتى أولاده ما يفكرون به خلونا نسمع المشكلة حتطرحها رنا
Let's go.
أنا رنا من محافظة البصرة قضاء شرط العرب الصالحية أحب أطرح قضية امرأة ضريرة وأرملة تسكن هي وابنها وعندها بنات 2 بنية ما متزوجة وبنية مطلقة وعندها ولد حالتها كلش تعبانة يعني لا تقاعد لا راتب وظلة يعني حتى ولدها وابن ومرتها دالينها يعني عيشتها كلش صعبة وأتمنى من المستمعين يساعدونها
زين قولي لي بس أنت تقولين إنه عندها أولاد هي؟
إيه هي عندها لكن واحد وياها لكن ما نستمنها كل هذا يعني هم ديك الدرجة ما نساعدها
الله يساعدها وش قد عمرها المرأة؟
والله عمرها هواية يعني تقريبا هي عندها 2 يعني عازمين على العمالة شغلهم واحد وياها معسكري بس مو ديك يعني ما يساعدها كلها ما نستمنها يعني تعرفين زوجته وهذه
أكيد أكيد
طبعا يعني زوجته مو طبيعية وياها بالتعامل
مع الأسف الإنسان لما يكبر الكل يعني أكو ناس ما تعرف تعامل ويا الكبار بالعمر ممكن تجرحهم ممكن تأذيهم
هي شنو يعني هي ضريرة يعني تسوون بيها شغلات يعني أكثر الأوقات يطردونها يعني كل فترة وكل ما صارت مشكلة قالوا لها طلع من البيت يعني هي ضريرة وين تروح
لا حول ولا قوة إلا بالله زين أم مثل ما قلتي ما عندها أي دخل
اي والله يعني ما عندها دخل، هي التقاعد ما ادري ايش عندها، مش مشكله بالتقاعد، صار لها تقريبا 4 سنين متوفى زوجها ما عندها تقاعد.
زين هذول اولادها اللي يشتغلون عماله ما يساعدوها
ابد؟ ما يجونها،
ما يجونها همين، مستحيل
ما يجونها اصلا، يعني مرات تقول هي يخابرونها بس ما يجونها.
زين الانسان شلون ممكن يترك امه بهالطريقه هاي؟ يعني هذه ما افتهمها
عجيب، يعني العمايل اللي يسوونها بها يعني ما تتصورينها، يعني اكثر الاوقات يعني حتى يتجرأ يجيبها اضربك.
لا 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 لا، يعني المرة كبيرة بالعمر، يعني شو مسوية هي على مود تمر بهيك شيء؟ ليش؟ ماكو أحد يوقف لها همينة مثل ما أنتي تقولين؟
لا والله ما أحد لها، بريرة وقاعدة وياهم وأنا تروح.
زين أنتي تعرفيها؟
يعني وين آخذ بناتي وطلع؟
أنتي تعرفيها؟
صراحة يعني أنا جيرانهم.
أنتي جيرانهم؟
يعرفهم، أنا جيرانهم.
وتساعديها؟ أكيد تساعديها أنتي.
أكيد، بس يعني مو بذاك القدر، يعني أساعدها ماديا معنويا، يعني أحكي وياها كلام، بس مو بذاك القدر يعني مثل أولادها أو شاء الله، يعني بس ما يفيد، يعني أولادها يجرحونها.
زين لكل المستمعين اللي يسمعون المشكلة اللي تطرحيها أنت يا رنا، شو تحبين تقولي لهم أو شو تحبين تسمعين منهم؟
والله أتمنى يساعدونها، يعني أتمنى من كل قلبي أن يساعدونها، يا ريت أتمنىهم بس يساعدونها. أي مسؤول إن شاء الله يسمع، أتمنى يساعدها بس يكون يطلع لها تقاعد، هي بس على اللي تتمنى تقول عامد، ما أظن حدر إيد أحد.
أكيد أكيد، إن شاء الله يا رب يوصل صوتك يا رنا، وأنا هم إن شاء الله إذا وصلتنا أي مساعدة عبر البرنامج لهذه الإمرأة المسكينة اللي ربت أولادها وما حد يسأل عليها وما حد يهتم لها، إن شاء الله يا ربي صوتك ينسمع، وهي إن شاء الله يا ربي تكون بخير دائما. وإنتي همنا يعني واحد قد ما تقدرين بقيمها، ما تعرفين بلكي الله يفرجها. يعني أنا أحب أشكرك يا رنا على هذا اللقاء، أحب أسألك إذا عندك سلامة تحبين توصلي لأحد عبر البرنامج.
سلام الأخوي ببغداد، يعني هو جندي عسكري ببغداد، أتمنى على السلامة وشكرا لك حبيبتي.
للشباب اللي يحبون يعلقون على قصة رنا أو يحبون يساعدون هذه الامرأة المسكينة، كتبونا على رقم 0770-4425-770، وعلى نفس الرقم ممكن همين تركونا رسالة صوتية، وإذا صارتكم وقت فوتوا على صفحة الفيسبوك باسم شباب النهرين وتركوا تعليقاتكم هناك. نسمع هذا المقطع الغنائي ونرجع نكمل.
شباب النهرين،
شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو يانا. إذا تحبون تعلقون على مشاكل اليوم أو تشاركونا أنتم بالحلقات القادمة، كتبولي على رقم 0770-4425-770، وعلى نفس الرقم ممكن همين تتركونا رسالة صوتية. أحب أشكر ضيوف الحلقة اللي شاركوا ويانا اليوم علي ورنا، أحب أشكر كل مستمعينا للتواصل، نشكر المخرج ياسين، تابعوني الحلقة الجاية، أنا رويدة وأقولكم باي باي.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.